صباح الخير ليوم الأربعاء 8 تموز 2020 من برنامج بين السطور إذاعة لبنان الحر. عم بتابعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7 عبر الإنترنت rll.com.lb lebanese-forces.com وأيضا عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر. الصحفية المتخصصة بالشأن الاقتصادي وناشرة موقع Arab Economic News الأستاذة فيوليت بلعة، الله معك.
أهلا فيكي. الله معك اللبنانيين بهالفترة الصعبة.
إيه هيدي بدهم دعوة صراحة. من 2014 تحديدا بشباط دعيتي للتقشف، كان في اضطراب سياسي لأنه انعكس هذا الموضوع على الاستثمار، على التوظيف، على الإنفاق، يعني كأنك عم بتشوف المشاهد قبل بوقت، وكنت خايفة من أنه في شيء يصير يجر لبنان ليكون مصيره مثل فنزويلا وأوكرانيا، رغم أنه يمكن ما منشبههم، بس كنت خايفة من السيناريو. برأيك من دون مغالاة، يعني شو اللي خليك ترفعي هيدي أو تحذري أو تطلبي التقشف من 6 سنين؟
هو المسار السياسي يلي سلكته السلطة بكل أحزابها ويلي تناوبت على الحكم كانت أخذ لبنان بشكل واضح لهالمسار. يعني لما بتكون السلطة السياسية غايبة عن واجباتها بالقيام بالإصلاحات يلي هي مطلب مزمن، لما بتكون عم تمعن بسياسة الصفقات والتسويات على حساب الليرة، على حساب الاقتصاد، على حساب المجتمع، هيدا كله مسار بيودي للي وصلنا عليه اليوم. يعني كنا عم نحكي عن التقشف، التقشف ليس فقط في الوزارات والإدارات العامة وسفرات المسؤولين يلي كتير انتقدت حتى من كل اللبنانيين، نحن كنا عم نحكي عن التقشف حتى بالصفقات والعقود، عقود العمل شفافية اللي كانت غايبة، العقود اللي كانت تنعمل مرتين والتالتة والكوميسيونات بالملايين الدولارات، يعني من ملف الكهرباء لملف كل المناقصات العمومية. وهيدا قانون الشراء العام هو مطلوب بإلحاح اليوم لأنه هو كمان أحد أبرز العلل يلي عم بيعاني منها لبنان. فالتقشف كان مطلوب على كل الصعد وليس فقط على صعيد المجتمع، إنما على صعيد السلطة السياسية الحاكمة قبل ما تكون على صعيد المجتمع.
طب كنت عم تقولي كمان التقشف مطلوب من دون المبالغة حتى ما يروح اقتصادنا نحو الانكماش. نحن اليوم بحالتين، تضخم وانكماش بسبب تراجع قيمة الليرة والقدرة الشرائية. برأيك ما هي الحلول أو ما هي الآليات للخروج من هذا التضخم؟ وهل ضخ الدولار بالسوق مثل ما عم بيجربوا يعملوا وطبع العملة ممكن يكون مرحلة انتقالية ولا لا رح يزيدنا غرق أكتر وأكتر؟
هلا سألتيني 10 سؤالات مع بعضهم. بس نبلش من قصة التقشف من دون تضخم، هيدي مهمة كتير لأنه نحن بحاجة لموازنة تكون متقشفة على صعيد الإنفاق الجاري، على صعيد الإنفاق العام، على صعيد إنفاق على الرواتب يلي هي سلسلة أهم عللها، على صعيد الكهرباء، ولكن بدون تقشف على صعيد النفقات الاستثمارية اللي هي بتحرك عجلة الاقتصاد بالبلد. يعني هون كان بدنا حكمة تبين أنه غير موجودة عند المسؤولين من أجل موازنة نفقات الحكومة بما يتلائم مع الوضع وأنقاذه.
صح.
ما يجري اليوم كتير بعيد عن اللي نحنا كنا بنتمناه أو الأصول بالموازنات اللي معتمدة بكل سائر دول العالم. اليوم الإجراء اللي أخذته الحكومة عبر إرغام مصرف لبنان على ضخ دولارات أو ما بقي لديه من احتياطي بالسوق لا يعالج المشكلة، المشكلة بمكان آخر، والعلاجات عم بتحاول الحكومة تبحث بكومة قش يعني عن العلاج. يعني مع احترامي لمجلس الوزراء بكل أعضائه، أكيد ما رح يعرف بالبنك المركزي أكثر ما بيعرف رياض سلامة، ولو كان هذا الإجراء فعال كان اتخذه من زمان ومضطر أنه يترك للحكومة ترغمه على ضخ الدولارات في السوق. امبارح سمعنا كلام الحاكم عم بيقول أنه المشكلة أو العلاج بمكان آخر، وكتير واضح بمكان آخر، واضح بالسياسة. يعني امبارح تعيينات الكهرباء ما كانت نموذج جيد، يعني هيدي كمان سقطة ثانية للحكومة من بعد التعيينات المالية. نظام المحاصصة ما زال يتحكم بذهنية السلطة السياسية وحتى بأدائها وبآلياتها التنفيذية. يعني لما منحط أعراف وآليات
نتخطاها
موضوعية وما بنعتمدها. شو يعني ذلك؟ شو عم نعطي إشارات للمجتمع الدولي يلي راقب يساعدنا؟ ما عم نعطيه إلا شيء الإشارات السلبية. فأكيد الوضع سيزداد سوءا طالما السلطة السياسية ما وعيت من ثباتها العميق.
يعني ما في عنا بوادر إيجابية ولا بوادر حل بهيدي الذهنية للأسف.
يعني مع هيدي الذهنية سواء مع هيدي الحكومة أو حتى إذا تغيرت الحكومة، لأنه صارت كتير كلام عن تغيير حكومة. مش المهم، أنا كتبت وقت كانت الحكومة بوارد التغيير، مش المهم تغيير شكل الحكومة، مش المهم تغيير الحكومة، مهم تغيير برنامج الحكومة، مهم تغيير الذهنيات. يعني اللبنانيين عولوا على حكومة اختصاصيين تجيب مع الإنقاذ، طلعت الحكومة بدها اختصاصيين وبدها مستشارين وبدها عم تعمل يلي عملته سالفاتها، يعني يلي نحن تلوعنا منه ووصلنا لهون. فإذا ما كان في تغيير بالمسار، أكيد نحن المسار واضح قدامنا، نحن ما عم نخترع نموذج، نحن عم نحكي عن نموذج فنزويلا، نموذج سوريا، إيران، حتى يعني حتى الحكام مش اللبنانيين اللي هن مش بإيدهم القرار للأسف، يكونوا عارفين لوين واصلين إذا كان في بعضهم ما بيعرفوا. يعني يبدو إنه في بعض المسؤولين والوزراء ما بيعرفوا لوين واصلين.
طيب ليش برأيك عم بتتم مقاومة إجراء تدقيق مالي؟
هيدا ملف آخر كمان تهرب من المسؤوليات. يعني أنا كتبت من تقريبا من شباط ربما أو أوائل قرار إنه كرول عنده علاقات مع الصهيونية العالمية، وهيدا يخشى إنه نحن نكون عم نسلم كل شيء اسمه داتا بلبنان تعني الدولة والمجتمع والاقتصاد للعدو الصهيوني.
وشركة لازار مش أفضل كمان أشرت حضرتك لإلها. نعم،
بالمقال ذاته أشرت أنه كمان شركة لازار نفس المشكلة، وحتى الـ FTI. هلأ نحن في منطق بيقول أنه معظم الشركات العالمية فيها إسرائيليين، فيها صهيونيين، ما بعرف، لأنه نحن بنعرف الصهيونية موجودة بكل المؤسسات المالية العالمية. هلأ التدقيق المالي ضروري، التدقيق الجنائي ربما ضروري حتى نكتشف نحن الفساد أينما كان من الفساد، بس إنه نعمله قميص عثمان نوقف عنده وما نحاول نعالج الأمور اللي عم تدهور هالكرة يلي بين أيدينا مش لازم. هذا لازم نحط أن باراليل بالموازات ينشغل عليه، لأنه نحن عنا فينا نستعين بشركات تدقيق محلية وخارجية.
هيدا السؤال، ليش التركيز على الشركات الخارجية والأجنبية طالما قادرين نستعين بشركات محلية وعنا خبراء تدقيق؟
هيدا السؤال بدنا نوجهه للحكومة ولرئيس العهد يلي مصرين انه تكون كرول و FTI ولازار. يعني حتى لازار انا عندي ملاحظات على عملها. لازار تم توقيع عقد معه من أجل مفاوضة الدائنين الخارجيين وقت لبنان أعلن تخلصه عن دفع سندات اليوروبوند.
نعم،
شفنا لازار وقفت هيدا الملف، أو أقلهم ما عرفنا شو عملت بهيدا الملف إذا كانت عم تعمل شيء، ولقيناها منغمسة بخطة التعافي المالي. يعني جبناها لمهمة صارت بمهمة تانية. يعني هالتخبط وهالفوضى داخل الجسم الحكومي يقلق. يعني نحن عنا حق نقلق لما ما منعرف، ما في شفافية بالأداء الحكومي. عم بيقلنا هيدي الشركة يلي نحن جبناها قامت بعملها ووصلت لهون، شفناها تكلفت بمهمة وصارت عم تقوم بمهمات أخرى.
ما في مؤشرات يعني شفافية ومؤشرات مطمئنة لحتى نقول إنه كانت تجربة جيدة حتى نقبل بأمور تانية للأسف. يعني مشان هيك ما فينا نقبل باقتراح تعاون مع شركات صينية مثلاً.
صحيح. هلا كل الشركات منا اول شيء كاريتاس مثل ما بنقول، يعني كله بالمقابل عم بيكون، وكله عم بيكون من جيبه الخزينه واللبنانيين واحتياطي مصرف لبنان. هيدا كله مضيعه للوقت. نحن اذا بدنا نحتكم للعقل وللضمير بهيدا الوقت، في كتير شركات محليه عندها سمعه عالميه، في شركات حتى عالميه عم تشتغل مع مصرف لبنان. نحن عن ديلويت، نحن عم نحكي عن نسيت اسم الشركة الثانية.
رغم التحفظات الموجودة حتى على بعضها، ولكن مثل ما بيقولوا في ما تحت الدلف أحسن من تحت المزريب، ما بعرف بيقولوا المثل.
نحن عندنا تحفظ على هالأداء عند السياسيين لانه هاي شركات بتخاف على سمعتها، بتخاف على حالها، ما بتقدر تفوت بدهاليز،
لانه في كان تجربه يعني يمكن هلا مش وقت نحكي فيها بموضوع كازينو لبنان، مشان هيك عم بحكيكي عن التحفظات. بس بكل الاحوال قادرين نلاقي حلول، الا اذا في جهات لبنانيه التدقيق يفضحها وما بيناسبها، مشان هيك عملته مثل ما حضرتك قلتي ست فيوليت بلعة قميص عثمان.
صحيح صحيح، طالما نحن عنا ميل منهوب، ميل عام منهوب، رح نلاقي ممانعة سياسية قوية من أجل كشفه، وهيدي مشكلة، يعني هيدي مشكلة لازم إحنا نضل نكافحها، بس بدنا سلطة تكون إلى جانب هالموضوع، مش تكون عم تشتغل من تحت لتحت من أجل إخفاء ما يجب فضحه. يعني تعطيكي مثل، بس بفرنسا لما أرادوا استعادة المال السياسي المنهوب ما عملوا حملات، ولا يعني أعطت الحكومة مجال سنتين لكل من يتعاطى الشأن العام إذا عنده ميل منهوب يعرف حاله هو شو نابه، أنه يرده على الخزينة بكل سرية تامة بدون ما ينعلن اسمه. يعني بظرف سنتين انرد 200 مليار يورو، يلي تخلف عن هالمهلة ساعتها صار في محاكمات أو ناس تتحقق معهم أو ناس تم تشهير فيهم.
طب يعني هيك بس هيك ببساطة بيردوا الأموال ومش كأنه صار شيء؟ طب كمان في قانون لازم يتنفذ.
طب إذا القانون ما صاره طويل الأمد والقضاء عندنا نحن بعده غير حر، يعني وين التشكيلات، وين التشكيلات القضائية، وين القضاة النزهاء اللي نحن سنستكين إليهم نحن والمستثمرين الخارجيين وصندوق النقد يلي الإصلاح التعيينات القضائية هي كمان من أبرز الإصلاحات اللي عم بيطالب فيها؟ يعني ما في ثقة، الحكومة للأسف عم تعمل صدمات سلبية تثير الشكوك بأدائها، بدل ما تعمل صدمة إيجابية تستعيد الثقة عم تعمل العكس. يعني للأسف غصب عنه الواحد بيصير يفكك، بصير يفكر انه في 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 هناك اشياء مخفيه، في هواجس تقلق المجتمع، من هيك بيندفع يفكر يفتش اكثر عن مؤامرات عن صفقات، ما عنده ثقه بهالطبقه الحاكمه وهو محق في ذلك. يعني كل ملف بيتكشف لنا انه في من وراء اشياء كثيره عم تبين، فالخلاص بده يكون بشفافيه تامه بالحكم وبرغبه جاده وصادقه من اجل الخروج من المأزق، والا نحن رايحين اكثر واكثر نحو الانهيار. نحن هلأ صرنا بقلب الانهيار، ولكن الانهيار مفتوح ما له سقف، وهيدا للأسف سيناريو فنزويلا. لما بيوصل البوليفار التضخم بفنزويلا لمليون ونص بالمية، يعني إحنا عم نحكي عن أرقام خيالية، البنك المركزي بفنزويلا أوقف إصدار البيانات، ما عيد يلحق، فنحن ما بدنا نوصل لهالسيناريو. لبنان عنده مقومات العيش، عنده مكونات النمو الصالحة السريعة يعني التي تستعيد انتعاشها بسرعة، ولكن بدنا قرار سياسي واضح بإنقاذ البلد، بدنا قرار سياسي.
طب استاذة فيوليت بلعة، إلى جانب الأخطاء المالية والنقدية والاقتصادية اللي ارتكبها مسؤولين لبنانيين، وطبعا إلى جانب الفساد المستفحل والمنظم في لبنان، أحد الوزراء بيقول أنه اللي عم نتعرض له نحن إلى جانب كل هالمشكلة اللي مبتعفي لبنانيين طبعا من مسؤوليتهم، في حصار مالي واقتصادي وسياسي عم يترجم علينا بهذا الضغط المالي. هل فعلا نحن تحت وطأة حصار مالي سياسي اقتصادي لأسباب معينة قد تكون مرتبطة بقوانين خارجية، هلأ بنحكي بعد شوي بقانون قيصر، ولا لا كله من إيدنا؟
لا أكيد في أسباب خارجية، بس أسباب خارجية من صنع لبنان. لما لبنان بيعتمد سياسات بيعادي فيها أشقائه الخليجيين والعرب يلي هن الحاضنة الطبيعية لإله، وهن القناة الرئيسية لتدفق الأموال والاستثمارات لعنده، لما بيعادي الغرب وأمريكا تحديدا، ونحن بنعرف أهم المساعدات عم تجي عبر أمريكا، ولما نحن بنكون على طاولة المفاوضات مع صندوق النقد أكيد ما راح يكون في تسامح لهالدرجة من المجتمع الدولي أو المجتمع العربي. شفنا المواقف العربية وآخرها كان موقف الإمارات، يعني بكل وضوح وزير الخارجية الإماراتي قال نحن ما راح نساعد لبنان إذا ما كان هو بالولد يساعد نفسه. نحن ما فينا نفرض عزلة على حالنا ونعادي كل مجتمعنا وبيئتنا الطبيعية ونقول إنه المجتمع الخارجي فرض علينا عقوبات أو فرض علينا حصار وعزلة. يعني قانون قيصر بس على سبيل المثال هو قانون ضد سوريا، نحن حولناه بعد شوي قانون ضد لبنان وضد حزب الله.
ليش هو يعني ما عنده تداعيات علينا؟
بس هو مش لقلنا، تداعياته علينا مثل ما هي تداعياته على الأردن، على كل دولة تتعامل مع العراق، مع كل دولة تتعامل مع سوريا. هو من يعني مثل التارجت تبعه، هدفه لبنان، هدفه حزب الله. حزب الله عنده عقوباته الخاصة اوريدي موجودة، ونحن عم نحاول نداريها. وهيدا المأخذ يلي حزب الله عم بيحاكم حاكم مصر في لبنان عليه، ولكن ما باليد يحيلها. نحن بلد صغير بمجتمع دولي، ما بنقدر نحن نجي نواجه المجتمع الدولي بقواعد خارجة عن قوانينه. نحن بدنا نلتزم باللعبة الدولية إذا أردنا أن نبقى في هذا المجتمع الدولي. في قوانين وقواعد علينا الالتزام فيها، وإلا نحن سنصبح خارجا بكل سهولة. بهالحالة نحن حطينا وضعنا حالنا خارجا. أكيد مع هالمواقف النارية أكيد ما رح يكون في دولارات على لبنان، مش مباشرة فقط، يعني استثمارات ما حيكون في، ربما ودائع ما في، حتى تعامل مصرفي بالمستقبل قد يتوقف، المصارف المراسلة والشقيقة مع المصارف اللبنانية كمان هيدا هلأ عم تاخد حذرة، وكل تحويلة على لبنان بتنبه صاحب التحويل الوديعة أنه انتبه، لبنان يمكن يصير ليستد، موضوع على لائحة الممنوعات العقوبات. وعنا أيضا يعني نحن عم نزج بحالنا بمأزق منه لقلنا أساسا. فنحن بنقدر شوي نحيد حالنا، وسياسة الحياد يلي حكي عنا رئيس الحكومة من أسبوع ببلجيكا بمؤتمر من أجل سوريا، نحن لازم نكون نحن فعلا مش قولا عم نعتمد هالسياسة.
وحضرتك كتبتيها كمان
بهالمرحلة
بمقال لك، دعيتي لاتباع سياسة الحياد أكثر من أي وقت مضى.
صحيح صحيح، لأنه الوضع كتير دقيق والعقوبات جادة على سوريا، ورح تصير تداعياتها مباشرة علينا إذا بقينا على السياسة، ورح تكون مضرة أكثر من عقوبات حزب الله. يعني نحن ربما عنا هالرئة يلي بعدنا شوي عم نتنفس منها، هيدا رح توقف هالرئة. بس تقصير لبنان بتأليف لجنة خلية لإدارة الأزمة، خلية قانون قيصر تروح على المجتمع الدولي وتطلب استثناءات وإعفاءات للبنان، هيدا ما شفناه. هيدا التقاعس يلي هو بيشغلنا بالنا، المفروض نحن نكون عم نشتغل على قدم وساق من أجل تحييد لبنان. الحكومة بعدها ملهية بالتعيينات القضائية، بتعيينات مجلس إدارة كهرباء، بملاحقة التحقيق الجنائي بمصرف لبنان. يعني عم نفوت بالتفاصيل والعناوين العريضة قدامنا هدامة ومدمرة أكثر، يعني ما رح يبقى هيكل عراسنا تنقدر نوصل لهالتفاصيل. فمن هون الوضع حريص، وضع حريص، وبده كتير حكمة، وبده كتير موضوعية، وبده كتير شفافية، وبده كتير عودة إلى الذات. اللبنانيين بعد ما جاعوا ربما كلهم، ولكن هني على طريق الجوع، على طريق الفقر، واللبنانيين ما بيستاهلوا يرجعوا على الشمعة وعلى على انديل الكاز. يعني هيدا مشهد عم بيحطونا فيه، ما بعرف بأي عصر بدنا نرجع له. يعني نحن من الجيل يلي عشناه بالحرب، في جيل أصغر وأنت أصغر أكيد ما عشتوا، بس هيدا جيل، هيدا كابوس نحن ما عرفنا كيف طلعنا منه. نحن لبنان مفروض يكون بين الدول في طور التقدم، وليس دول العالم الخامس عم نصير، مش العالم الثالث. يعني للأسف عم نرجع لورا أشواط وأشواط، بينما القفزاتنا إلى الأمام ولا وحدة عم تتحقق منها.
طب أستاذي فيولات، في ناس عم بتقول إنه اليوم واحدة من الأسباب مشاكلنا، يعني مش بس قصة يعني يمكن سياسات الداخلية، ولكن أيضا لأنه في ضوء أخضر أمريكي بتهريب مواد إلى سوريا من أجل الإبقاء على الرئيس الأسد إلى حين انتخابات أمريكية تتبلور الأمور عندهم. يعني المشكلة مش بس داخلية، في خلينا نقول في مؤامرة معينة، أو ما بدي سميها مؤامرة، بس في عدم انتظام عم يسمح فيه هذا الخارج اللي عم يفرض علينا عقوبات من ميلة تاني. كيف بتشوفي هذه وجهة النظر؟
هلأ قبل قانون قيصر، التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، التهرب الجمركي والتهرب الحدودي الضريبي، هيدا من الأسباب الهدر الكبيرة اللي أوقعتنا بأزمات متتالية. نحن واجباتنا كبلد انه نحن نسكر حدودنا، نحن نسكر حدودنا لنحقق ايرادات للخزينه. نحن ايرادات الخزينه منذ ثوره 17 تشرين صفر، وما بنقدر نحن نقلع من هيك. بخطه التعافي المالي يلي عملتها الحكومه، خفضت فيها الناتج المحلي الاجمالي ل 24 مليار من 54 مليار حاليا. يعني لأنه عارفة إنه ما في إيرادات، وطالما بقيت هالمسارب مفتوحة أكيد ما في إيرادات. فقبل ما يكون في مؤامرات خارجية على لبنان، وقبل ما يكون في قانون أيسر وتداعياته، نحن مطالبين نسكر منافذ الهدر. هيدا أحد أبرز منافذ الهدر. إذا ما سكرنا وصلحنا، هيدا أحد إصلاحات المطلوبة. يعني الكهرباء، امبارح عينوا مجلس إدارة كهرباء كتير منيح، وما عرفنا كثير السير الذاتيه للمجلس الجديد، ولكن بقي بس تعطي مثل كيف
بقي رئيس المجلس
كثير الشكوك بقراراتها. يعني مثال على ذلك، بس بدي اعطي تعيينات الكهرباء امبارح، تم اختيار 5 اعضاء لمجلس الاداره، ما بنعرف سيرهم الذاتيه، يمكن يكونوا كثير جيدين. وابقي على كمال حايك المدير الحالي لمجلس الاداره يلي بنحترمه ومنقدره كثير، لانه من انظف المدراء والاكس، يعني من المدراء العامين الاكفياء والنزيهين، وما في شك ابدا بنزاهته وباخلاقيته. ولكن انا كنت بفضل من اجل قطع حبل الشكوك انه الحكومه تطلع تفسر ليش بقي كمال حايك. ربما نحن بحاجه لمرحله انتقاليه، بحاجه لخبرته ودرايته بالامور، وما فينا ناخذ ريسك. يعني انا مع الابقاء على العناصر الجيده بالاداره العامه، ولكن بدها تكون الحكومة شفافة أكثر، ما بدها تترك مجال للشك، وبالأخص بهذا الوقت لأنه الناس ما عندها ثقة بالتدابير الحكومية، وما عندها ثقة بالنوايا الحكومية، وما عندها ثقة باللي عم تعمله الحكومة. فلازم شوي تكون الحكومة أقرب إلى المجتمع مما هي واضعة حالة فيه. التعيينات إن شاء الله تكون جيدة من أجل قطاع كهرباء، بس إذا الانطلاقة شوي صعبة، يعني عم ننطلق من خطة موضوعة من 10 سنين ما نعمل لها أبديت، يعني هيدي ما بتتلائم مع اللي نحنا حالتنا اللي نحنا واقعين فيها هلا. من هون بدنا شغل كتير، بدنا شفافية أكتر، بدنا حكمة أكتر، وبدنا ناس فعلا تحب لبنان من أجل إنه تشتغل له. ما بدنا ناس تحب حالها، البلد ما بقى يحمل ناس تشتغل لمصلحتها على حساب المصلحة العامة. لبنان بيستاهل اقتصاد أفضل، بيستاهل حكام أفضل من هيك، بيستاهل مستقبل أفضل. نحن مجتمع خدماتي زراعي صناعي ما بيمنع، ولكن نحن مجتمع ناشط لازم نضل موجودين على الخريطة العالمية والإقليمية، ما يكون نحن مجرد رقم ملحق بدول بسموها محور الممانعة.
بكفينا ناس غير مستحقين لهذا البلد. صح، معك حق. بشكرك كتير الصحفية الأستاذة فيوليت بلعة، ناشرة موقع عرب إيكونوميك نيوز. شكرا لك ويعطيك ألف عافية. الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي الأستاذ خالد أبو شقرة، الله معك. استاذ خالد، تبعنا مقال كتبته امبارح عن موضوع الكهرباء، خليني بلش فيه لانه يعني حطيته الاصبع اكثر من على الجرح، ويعني والخطط المطلوبه موجوده، ولكن للاسف الترقيع عم نروح عليه. السؤال البديهي، اذا كنا من 10 سنين لليوم عارفين المشكله وين، عارفين انه يمكن ان كان بالانتاج في تسرب بسموه تسرب للطاقة، إن كان بالخطط اللي هدر، خلينا نقول هدر لأنه يمكن صاروا قدم أو عتاق أو ما بعرف، إنه المشكلة بنعرف كلنا وين، والشعب بيعرف إنه في فساد وفي صفقات وفي محاصصة وفي تقسيمات، وبعدنا لليوم ما عملنا شيء. برأيك هالطروحات منشان مجلس كهرباء لبنان بادرة إيجابية مثل ما عم نشوفها هلا، بلشنا نحط المشكلة على السكة؟
نعم، يعني مع الأسف يعني ما كنا ناطرينه من فترة كتير طويلة بقطاع الكهرباء صار، إنما صار اليوم بطريقة كتير مشوهة. خليني بلش معك من أجد حدث للأقدم بشوي.
نعم.
هو تعيين مجلس إدارة لكهرباء لبنان. طبعا مجلس إدارة لكهرباء لبنان أول شيء كان عدد أعضائه مفروض يكون 5 أشخاص، وسعوه إلى 6 أشخاص ليتناسب مع التركيبة الطائفية اللبنانية، 6 و6 مكرر.
يعني البداية مش متل متوقعينا، يعني ما في شيء بيبشر بالخير.
صحيح، بالإضافة إلى أنه جرى تعيين مجلس للإدارة من دون بسابقة تاريخية، من دون تعيين رئيس مجلس إدارة أو مدير عام، بل تم الإبقاء على المدير العام الحالي أستاذ كمال حايك هو كرئيس لمجلس الإدارة، وبالتالي بعد برأي الأخصائيين بموضوع الطاقة والمتابعين والباحثين بهذا الملف أنه هذا يعتبر طبعا اليوم استمرار ممر للهدر والفساد ووضع اليد على قطاع الكهرباء، بحيث أنه أعضاء مجلس الإدارة ليتأقلموا مع الشغل الجديد بدهم على القليلة بين 3 إلى 4 إلى 5 أشهر، هذا إذا خلوني يشتغلوا، وبالتالي فإنه رأس هذا المجلس لم يتغير. طبعا تم الحديث أنه سيعين وفق الآلية الجديدة اللي صوت عليها مجلس النواب، إنما لغاية اليوم هذه الآلية الجديدة لم يمضي رئيس الجمهورية ولم تنشر بجريدة رسمية، وهناك اعتراضات كثير كبيرة عليها سياسية، يعني طبعا اللي بتتعلق بتعيينات الفئة الأولى، وبالتالي اليوم عنا نحن مجلس إدارة أو عنا مجلس إدارة بكهرباء لبنان رئيسه أو هذا المجلس بحقله ينفق سنويا مبالغ هائلة من ملايين الدولارات، طبعا بقطاع وصل فيه كلفته السنوية أو كلفته على الاقتصاد بحدود 2 مليار دولار، يقدر أيضا أصحاب الاقتصاد أنه كلفة التمويل السياسي من 2 مليار دولار هي 500 مليون دولار، وبالتالي أنه عدم رفع اليد السياسية عن هذا القطاع تعود إلى استمرار المنافع الكبيرة من هذه البيضة اللي عم بتبيض ذهب فقط مع الأسف لبعض المسؤولين وليس إلى الشعب اللبناني وتأمين الكهرباء لألون.
طب أستاذ خالد أبو شقرة، حضرتك لفتت لنا لموضوع كمان كتير مهم اللي هو الهيئة الناظمة، يعني بالطريقة اللي عم بيصير فيها هيدا الشغل، هالهيئة الناظمة بتضل تحت يد وسلطة الوزير اللي هو بين مزدوجين سيد وزارته، وهالشي قد ينسحب مطالبات بالوزارات الأخرى، شو بعود إذا تعمل هيئة الناظمة إذا هيدي التقسيمات هيك عم تشتغل، يعني كأنه مش إشعين نحن البلد وين رايح؟
100% بالواقع ماشي، حتى بالجلسة اللي صارت امبارح تم تأجيل عرض التعديلات على قانون الهيئة الناظمة أو قانون 462 إلى الجلسة المقبلة، هذا إذا رجع عرض الملف على مجلس الوزراء، وبجميع الحالات فإنه هذا القانون 462 اللي بدأ بالعام 2002 وأجرت عليه الوزارة الطاقة تعديلات عام 2010،
نعم.
اليوم عم نرجع نحن نطرحه بشكله المعدل إنما الذي يفرغ هذه الهيئة ويحولها إلى مجرد هيئة استشارية وليس إلى هيئة تقريرية مثل ما هو منصوص عليها بالقانون، وعديك عن هذا كله فإنه من 20 سنة لحد اليوم ما تم إدخال أبسط التغيرات التقنية التي طرأت على مواضيع الطاقة وإدارة قطاع الطاقة بالعالم، استثني منها كل شيء له علاقة بالطاقة لجهة الإدارة، لجهة إدارة هذا القطاع طبعا، لجهة إمكانية المواطنين إنتاج الطاقة وتزويدها بالشبكة، وكثير من الأمور التقنية والشبكات المصغرة وغيرها، الكثير من الأمور التقنية استثنيت منها، فقط التعديلات ستلحظ استمرار وضع يد الوزير عليها وتحويلها إلى هيئة استشارية للوزير، وهذا الشيء طبعا خطير كثير، أول شيء لأنه بيضرب استقلالية الهيئات، ما بقى نعرف بلبنان نحن شو صلاحيات وزارة الطاقة، شو صلاحيات مؤسسة كهرباء لبنان كمؤسسة عامة مستقلة أعطيت يعني بالإصلاح الشهابة يعني ككل المؤسسات العامة أهمية كتير كبيرة واستقلالية كبيرة، بطلنا نعرف شو دار رح يكون هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء، شو دار مجلس إدارة قطاع الكهرباء، الأمور كلها متشاركة ببعضها وبتصب بمصلحة أو بمحل واحد هو وزارة الطاقة، طبعا هذا شيء خطير بضرب استقلالية المؤسسات، هذا شيء مش بس رح يؤدي انه نحن ما رح ننجح بملف الطاقة ونحقق قفزات نوعية على صعيد الكمية الطاقة المتوفرة للمواطنين ونوعية الخدمة، انما ايضا رح نفشل بتقديم حالنا او بتقديم صورة جيدة للمجتمع الدولي ولصندوق النقد الدولي اللي عم نتفاوض معهم اليوم لحصول لبنان على قروض ميسرة.
على كل حال بتحس انه في بعض الاشخاص لانه عارفين لوين رايحين هن بيخزنوا مازوتاتهم، بيعبوا موتوراتهم، بيجهزوا حالهم شهرين ثلاثة حتى تكون قطعت الأزمة والعطرة على المواطن، على الشعب اللبناني اللي هو عم يتبهدل وعم بيعاني، ومثل ما كمان حضرتك قلت بنداء الوطن نقطة المي الباردة عم يستكتروا عليه، انه يعني ما بعرف قديش ممكن نحن نعمل، شو مطلوب من الشعب يعمل اكثر من اللي عم يعمله، يمكن الاستزلام، توقيف الاستزلام هو أول نقطة، ما بعرف إذا بتوافقني الرأي.
بطبيعة الحال أكيد اليوم إذا بدي كمان يعني في فضيحة جديدة كمان أشارت إلى إحدى الزميلات بجريدة نداء الوطن عن تعيينات اليوم بوزارة الزراعة لأشخاص مقربين جدا من الوزير صهره ومستشارين وغيرهم ببرامج دولية تمول بالدولار لتحقيق هذه المصالح. وبالتالي فإنه اليوم هذه الطبقة السياسية مع الأسف رغم كل الانهيار الاقتصادي الخاصل ورغم كل وجع المواطنين وألمهم ما زالت مستمرة بالنهج نفسه اللي هو نهج التقاسم والتخصص الطائفي من جهة والاستزلام وتمريق المنافع الشخصية في الإدارات العامة على حساب اليوم المواطنين وأبسط حقوقنا المتمثلة بالكهرباء والماء والتعليم والصحة وإلى ما هنالك من أمور أساسية. مع الأسف يعني اليوم يبدو بأنه نحن واصلين إلى خائط مسدود. طبعا هذا الخائط المسدود خطورته بأنه رح يؤدي إلى إذا بدك هيك انهيار بكل المؤسسات، خصوصا من بعد تحذير اليوم أحد أعرق المؤسسات المالية العالمية بأنه مستوى التضخم بلبنان سيقفز إلى معدلات قياسية جديدة، وليس مستبعد أن يصل سعر الصرف في خلال نهاية العام إلى 45 ألف ليرة. وبالتالي فإنه
يعني إذا تضخم مع انكماش بنفس الوقت قديش نحن كمواطنين يعني عم نواجه أزمة كتير كبيرة وما حدا حاسس فيها أو حاسين فيها ومش فرقانة معهم المواطن.
ما هو مع الأسف هيك يعني طبعا إنه هاي الأزمات كان معروف إنه رح توصلنا بيوم الأيام إلى هذا المكان اللي نحن فيه اليوم إلى هذه الأزمة، إنما ما تغيرت هذه السياسات بل استمرت. طبعا يعني اليوم أي تغيير في التوجهات السياسية، أي تغيير في إدارة هذا البلد رح تعني بشكل أو بآخر وقف عملية الاستزلام في المؤسسات، وقف تقديم المنافع اللي عم يستفيد منها بعض المواطنين، وبالتالي خسارة هذه الطبقة السياسية. طبعا أمرين، هو المورد المالي اللي يستخدم للتمويل السياسي، والنقطة الثانية هي إعادة انتخابهم من أول وجديد في مجالس القرار وتحديدا في المجلس النيابي لتجديد سلطتهم من خلال عمليات الاستزلام اللي بتصير من خلال طبعا هيك رشوة إذا فينا نقول المواطنين ببعض الوظائف وببعض المصالح. يعني طبعا يعني الوضع بلبنان مش من وجهة نظري أنا، من وجهة نظر المجتمع الدولي اليوم خطير جدا. يعني كل يعني إذا بدك ديك اليوم كان في هيك تصريح لافت جدا لأحد أعرق الصحف العالمية بيقولوا نقلا عن اللي عم بيفاوضوا مع لبنان، عم بيقولوا نحن عم نترجاهم يتصرفوا كدولة، مع الأسف إن عم يتصرفوا كأنهم عم بيبيعونا سجادة. إنه اليوم هيدي العقلية اليوم صارت عم تشكل خطر حقيقي على لبنان، بطلت تقطع ولا بأي شكل من الأشكال، وصارت طبعا يعني رح تودي فينا إلى الهاوية من هون يمكن لآخر السنة.
طيب أستاذ خالد، بالتعليق على اللي كنت عم تحكيه أو أشرت له عن موضوع التعيينات بوزارة الزراعة وكيف أكيد بعدنا عايشين بهيدي المحاصصة والتقسيمات، بس قد نكون حتى لو قدام تعيينات يمكن هني لأنه طرف واحد عم بيجربوا يعملوا شيء. السيد حسن نصر الله بكلمته أعلن أنه نحن بحاجة لنهضة زراعية وصناعية، يعني الواحد يعني بدنا ننقل الدولة من دولة متسولة عم تشحد يمكن على أبواب المجتمع الدولي إلى دولة منتجة، بل يكونوا هؤلاء الأشخاص اللي عم بيتم تعيينهم لأنهم بدهم ينفذوا هذا المشروع النهضوي مثل ما هني عم بخططوا.
يعني نتمنى يا ريت، بس انه اذا بنسمع صرخات القطاع الزراعي وصرخات المسؤولين عن القطاع الزراعي بما عم بيعانوا اليوم من مشاكل، بنعرف حجم الوجع. انا اذا بعين اشخاص بهدف انقاذ البلد ما بفتح من ميل التاني، ما بشرع ابواب الاستيراد من الخارج للبطاطا وللسلع اللي موجوده عندنا بلبنان، وبالتالي بتكدس السلع اللبنانيه بالبرادات وتلفى في مراحل اللاحقة لمصلحة التجار اللي عم يستوردوا البضاعة من الخارج. إذا أنا حملت مصلحة هذا البلد إنه أعمل فيه نقلة نوعية بالزراعة، ما بحجز على أموال هؤلاء المزارعين وبمنعهم من استيراد أبسط الأمور الأساسية لزراعته المتمثلة بالأسمدة والكيماويات والبذور وغيرها. طبعا اليوم الممثلي القطاعات الزراعية عم بينجدوا بكل محل الدولة اللبنانية الالتفات ولو قليلا لإلهم، لتحسين وضعهم ولتأمين بعض ما ينقص المجتمع اللبناني أو الشعب اللبناني من مواد أساسية للغذاء. إنما مع الأسف طبعا دائما الطرشة على طول هي اللي تعطى لهؤلاء الأشخاص من دون أي اهتمام لا بصرخاتهم ولا بوجع المواطنين.
كمان بموضوع التضخم أستاذ خالد، كمان بما قال لك قبل بنهار كنت عم تحكي فيه عن موضوع سعر الصرف وعن أهمية أنه في حلول حتى نحن نتفادى التضخم، تحديدا بموضوع يعني الكارنسي بورد، كيف نشتغل على هذا الموضوع. في طالما في حلول ليش برأيك ما عم بيتم الأخذ فيها؟ واحدة منها أنك تطبع العملة سنويا بمقدار تغطيتها بالدولار، وعطيت أمثلة. برأيك ليش مش عم بيصير هذه الخطط؟ هل لأنه اليوم مضعضعين شوي فيها الخلاف السياسي بين بعض، ولا لأنه كلها مع بعضها تاب على بعضها أنه ما حدا همه البلد قد ما همه يعني مصالحهم الشخصية؟
بعتقد نحن المضعضعين، الشعب هو المضعضع والضيع واللي مش عارف حاله شو بدي يعمل. إنما بعتقد مع الأسف السلطة الحاكمة عارفة حالها كتير منيح لوين رايحة. سألتيني ليه ما بيعتمدوا أحد الحلول واللي تحدث عنها بالمناسبة عن قريب وأخذ الضجة، نعم، أستاذ علم الاقتصاد بجامعة
كتبتها حضرتك صح،
نعم، ستيف هانكي، وبالتالي الكارنسي بورد ما يعرف بيه صندوق تثبيت النقد. ببساطة لأنه هيدا الشيء بيوقف التمويل العشوائي، بيوقف الانفاق العشوائي بالحكومة وبيجبرها على الإصلاح. طبعا نحن اليوم طبعا الحكومات الماضية كانت تمول عجز المتزايد من خلال الاقتراض، كل مرة كانت تقترض من مصرف لبنان، مصرف لبنان يقترض منها المصارف ويعطي الدولة، وبالتالي وصلنا إلى الأزمة اللي نحن فيها اليوم. اليوم الدولة أصبحت عاجزة عن الاقتراض، لا المؤسسات الدولية تقرضها، لهم ليس هناك ودائع أجنبية توضع في المصرف المركزي لدعم الدولة اللبنانية، هناك عجز تام عن تمويل انفاق هذه الدولة. هناك حل واحد باقي عند هذه الدولة هو طباعة العملة. طبعا طباعة العملة لبنان يطبع شهريا منذ 17 تشرين الأول ولغاية اليوم ما يقدر بحدود 1.4 تريليون ليرة أو 1400 مليار ليرة، هذا رقم طبعا ضخم جدا. رفع النقد بالتداول يعني بين يدين العالم بالليرة اللبنانية إلى حوالي 14000 مليار ليرة لبنانية. طبعا هال 14000 مليار ليرة جزء منها عم يعطى للمواطنين اللي عم يطلبوا ودائعهم الدولارية من المصارف على سعر 3850 عبر التعميمين، طبعا 148 و151 الصادرية عن مصرف لبنان، والجزء الأكبر منها عم يروح للدولة لتمويل الإنفاق والهدر، واللي بالمناسبة ما انخفض. يعني العجيب بأمر لبنان بأنه الإنفاق الحكومي ما انخفض خلال هذه الفترة رغم كل المشاكل، رغم معرفتهم بأنه ليس هناك من ضرائب، ليس هناك من قدرة على المواطنين لتسديد مستحقاتهم، هناك انخفاض كتير كبير بالمرافق الحدودية أو بعوائد المرافق الحدودية، مطار، مرفأ ومعابر برية. بالرغم من هذا كله الإنفاق لم ينخفض بل ازداد الإنفاق. هذا الشيء عم يمول من خلال طباعة العملة. طبعا الكارنسي بورد اللي تحدثوا عنه واللي فيه على فكرة بالمناسبة تحالف وطني بلبنان، وهناك دكتورة اسمها ليال منصورة
عم يشتغلوا
بتقريري عم يشتغلوا على هذا الفكرة. إذا بدي بتقول بأنه نحن نطبع عملة بقدر ما بفتلنا دولارات، إنما عادي بتوقف يعني الدولة ما بعود فيها تاخد مصاري من مصرف لبنان أو تطلب من مصرف لبنان يطبع مصاري لتمويل إنفاقها، وبالتالي هذا الشيء بحد من أو بالأحرى بيجبرهم على القيام بإصلاحات جدية بالقطاع العام بالمؤسسات الكهرباء والاتصالات والمياه وغيرها الكثير من المؤسسات، وتسكير أبواب إنفاق قد تكون بسكك الحديد، قد تكون بقطاعات النقل، قد تكون بقطاعات الاتصالات وغيرها. بالتالي هم مش مستعدين اليوم يعملوا هذه الخطوة الجدية والجريئة، من شان هيك عم يرفضوا هذه القرارات، وهذه نتيجتها خطيرة جدا لأنه نحن كل هالكتلة النقدية الكبيرة بالليرة اللبنانية عم تتحول بشكل أو بآخر إلى طلب على الدولار نتيجة خوف المواطنين وفقدان قيمتهم بالليرة اللبنانية. الأمر اللي عم يدفع طبعا لشغلتين أساسيتين، هو انعدام الثقة بالليرة اللبنانية وبالتالي زيادة الطلب على الدولار واستمرار انخفاض قيمة الليرة اللبنانية. ومن شان هيك التحذيرات اليوم بأنه مستوى انهيار الليرة ممكن يوصل إلى أرقام مخيفة في القريب العاجل، يعني من هون لآخر السنة، يعني عم نحكي نحن بعد 4-5 أشهر ممكن نشوف أرقام قياسية ما وصلنا تشبه إلى حد ما اللي عم يحدث بفنزويلا على سبيل المثال اليوم، وما يحدث للعملة الفنزويلية البوليفار اللي انهارت بشكل مخيف وبلغت طبعا يعني تحتل المرتبة الأولى بنسبة التضخم بالعالم.
طيب إذا بدي أختم معك أستاذ خالد أبو شقرة، يعني بعد نحو أسبوع على استقالة مدير عام وزارة المالية، هل تبلورت أو تبينت وتظاهرت الأسباب الفعلية لهذه الاستقالة غير اللي حكاه بمؤتمر الصحافي؟
طبعا هناك وجهتين نظر، إذا بدك وجهة نظر اللي بتقول بأنه رأى عقم المدير العام بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهذا التخبط الكبير ولن يكون هو شاهد زور على هذا الموضوع، وفي الرأي الثاني بتقول هو قفزه من المركب قبل الانهيار. طبعا يعني اليوم وبدل إذا بدك فينا نقول بدل قبول استقالة اليوم المدير العام والانصراف إلى تعيين مدير عام آخر، اليوم يجري في مجلس الوزراء طلب إعادة استدعائه وفهم منه أسباب هذه الاستقالة وهيك إذا بدك إقناعه بعملية استمراره بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى حين تعيين مدير عام جديد. يعني طبعا يعني هذه التصرفات بتفرجي كل مرة عن ضعف الدولة في المفاوضات مع الشق الداخلي، إذا فينا نقول يعني مع وهذا الشيء ما بيقدم صورة حسنة إلى صندوق النقد الدولي. يعني ماذا يعني اليوم الإبقاء على مثلا مدير عام مستقيل في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ كيف سينظر صندوق النقد الدولي؟
خصوصي أنه الخطة اللي حكي عنها بمؤتمره ما بتشبه أبدا الخطة اللي الحكومة عم تشتغل عليها، ولا بتشبه اللي تقدم. لا يعني بتحس في ضياع.
صحيح.
نعم في ضياع، أنه الواحد لبنان رايح بأكتر من خطة، أكتر من ورقة مفاوضات. يعني للأسف أنه نحن وصلنا لهون. على كل حال بس يكون في عنا أشخاص عم بتحط الأصبع على الجرح، مثل ما حضرتك وكتار من الزملاء عم بحط الأصبع على الجرح، منضلنا نقول أنه أقله في حدا عم يكشف الحقيقة، مشان هيك بيضل الشعب عنده أمل بمكان ما. بدي أشكرك كتير الصحافي المتخصص بالشأن الاقتصادي الكاتب بصحيفة نداء الوطن الأستاذ خالد أبو شقرة، شكرا لك.
بين السطور مع إلديكو إليا من لبنان الحر. بين السطور.
صحافي الأستاذ إبراهيم عوض، ناشر موقع الانتشار، نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام، الله معك.
أهلا وسهلا
أستاذ إبراهيم. سمعنا هيك شوي طروحات عن التغيير الحكومي المحتمل، بين إقالة بين استقالة بين تغيير محدود، قديش برأيك هذا الكلام كان طرحه جدي ولا لا لرسائل معينة؟
هلا ما بيخفيكي أنه الأسبوع الماضي بالتحديد كان يوم الخميس، كان يوم خميس كثير تساعدت قصة التغيير الحكومي، أو بعدين صار أنه لا تعديل وزاري إلى بعونة، وكان في عدة تصريحات يعني بتأشر إلى أنه حيصير في تغيير حكومي، ولكن بالنهار نفسه أو تاني نهار كان في لقاء بين الرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار وطني الحر الوزير جبران باسي.
نعم.
هلا كمان قيل بهذا اللقاء أنه هم كانوا عم يبحثوا بالتغيير الحكومي، ولكن تبين انه لا، البحث كان، وهي معلومات انا مؤكد منها يعني مستقاد من المصدرين يعني.
نعم.
انه لا، كان البحث لتفعيل هذه الحكومه ولوضع خطه او خلينا نقول جدول زمني لاقرار بعض الاصلاحات وبعض البنود المتعلقه خصوصا بالدولار، لانه كان في يومها طلب من الوزير باسيل للرئيس نبيه بري انه يكون في تواصل مع حاكم مصرف لبنان حتى يضخ اليوم 5 مليون دولار بالسوق اللبناني، خصوصي لقصة الدولار.
نعم.
بالإضافة إلى التفاهم على لجنة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان بعد ما صار في ضغط حول شركة معينة نقالوا أنه في العلاقة مع إسرائيل. وكان وقتها أنه التحقيق الجنائي لازم يستمر، لأنه صار في كلام أنه لا، ما بدهم تحقيق جنائي صراحة حتى يغطوا على اللي هربوا أموالهم وإلى ما هنالك، ولكن استم التفاهم أنه لا، نبحث بشركة أخرى غير الشركة كرول هيدي اللي صار فيها اللغط عليها.
نعم.
خرج من الاجتماع على أساس أنه أعطيت جرعة قوية للحكومة للبقاء وللاستمرار، وانتفت من خلال 24 ساعة وتراجعت إلى حد بعيد قضية استقالة الحكومة.
نعم. طيب اليوم برأيك أستاذ إبراهيم يعني بيظل هذا الموضوع قديش تفعيل الحكومة شو بيتطلب؟ هل ممكن يتطلب تغيير محدود، إقالة بعض الوزراء مثل ما قالوا بين هلالين غير المنتجين مثلا؟
تعليك شغلي هلا، مسألة إقالة منها ورد، مسألة الاستقالة ورد، يعني
نعم.
مثلا يدفع هذا الوزير أو ذاك إلى الاستقالة مش الإقالة، يعني أنه ممكن أنه أنت تستقيل حتى نعين محلك، يعني حتى ما نعمل إقالة. يعني هذا الكلام وارد صراحة في الوقت الحاضر، ولكن مش أنه يعني ما تروح بيقول، لأنه هلأ الحكومة بدأ يعني تبكي على نفسها مثل ما بيقولوا، ما بدها تعمل أي هزة في داخلها أنه يراقب.
إيه خصوصي بهذه الفترة مش وقتها، يعني في إلى تداعيات.
ما عم أقول لك أنا أنه بس الإقالة مش موجود.
نعم.
الإقالة ممكنة فيما بعد، عم بحكي أنا
على
تطور الظروف يعني والأحداث.
بس مش يبدو كأنه الدكتور حسان دياب متمسك جدا بهذه الحكومة، وحتى الاستقالة قد تكون صعبة المنال في حال طلبوها بقية الأطراف.
شوفي دكتور حسان دياب أنا ما بعرفه كتير، كانت يعني بعرف وقت كان وزير التعليم والتربية مع الرئيس نجيب ميقاتي فيما كان هو في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
نعم.
بس اللي بيعرفوه جيدا للدكتور حسان دياب يقولوا انه هذا رجل يعني لا يمكن ان يتراجع عن رايه مهما كان، يعني عرفتي كيف؟
نعم.
وصلب عم بحكيكي بالحرف ما سمعته من اللي كانوا جالسين معه في حكومه الرئيس نجيب ميقاتي. وهذا رجل طلب وعنيد، والرئيس حسان دياب ليس من النوع الذي يقدم على الاستقاله بكل صراحه.
نعم.
وهو كل مرة بيطلعزي بيعمل خطاب وبيحكي فيه هذا الكلام، وآخر كلام بيقول أنه اللي بده عم يفكر فيه الاستقالة خليه يغير بغير هذا المسألة. هذا كلام ولا رئيس حسان دياب، مش كلامي أنا يعني.
نعم نعم. طب اليوم مزبوط انه بس تسمع يعني بس سمعنا الوزير السابق جبران باسيل عم يحكي عن موضوع الحكومة لما يقول التيار الوطني الحر غير ممثل بهذه الحكومة، ونحن ما بنقبل بهالنمط من قلة الانتاجية بالمرحلة الأخيرة، خصوصا من بعد اللغط اللي صار على أداء وزير الطاقة. شو بنفهم من هذا الكلام؟ شو يعني غير ممثل بالحكومة برأيك كقارئ يعني ده أستاذ إبراهيم؟
بعرف أنا يعني تقلك تكون صريح معك، وين على هيدي قصة أنه أنا غير ممثل بالحكومة؟ تكتب لنا زميلتي الكريمة.
كان في حديث لقاله مبارح وصلنا،
حديث مباشر ولا بالتواتر يعني مصادر أو صار قريبة؟
لا نشر على المواقع بس حتى نشوف يعني هذا الكلام قديش معقول يكون مؤول هذا الكلام يعني.
لا هلا حل شغلي ليش عمل لك، لانه ما معقول يقول انا نص ممثل بالحكومه، ممثل ونص.
نعم.
كيف يعني انه هيدي قصه مش ممثل؟
ما ليش عم بسالك كيف تقراها حضرتك؟ هل هي يعني عدم رضا على اداء الوزراء اللي بيمثلون؟ هل بيعتبر انه هيدي قله الانتاجيه حتى يغطي ما طلب بطرح للحكومه، طرح لبعض التعديلات او التفعيل اللي حضرتك كنت عم تحكي عنه؟ مش هيك عم نستفسر. نعم. بهالموضوع
هلا بغض النظر عن انه هو مش راضي، نحن كلياتنا منا راضيين على اداء بعض الوزراء يعني بشكل عام بغض النظر.
نعم.
وحتى يعني حتى رئيسنا بيبري عنده ملاحظات على اداء بعض الوزراء يعني، وفي حلفاء لهذه الحكومه كمان مش راضيين على اداء بعض الوزراء يعني.
نعم.
مثلا سمعتي حضرتك الوزير السابق صالح الغريب شو حكي عن وزير غجر، سمي غجر اديسون.
مزبوط.
يعني بعطيك هيك على سبيل المثال
يعني هلا معقول يعني معقول بس بوزارة الطاقة الانتقادات ولا في وزارات تانية بس مش عم تكون تحت الضوء هالقد؟
اكيد في وزارات تانية، يعني مثلا اجى فتره من الفترات صار انتقاد على وزير المال بس ما عادت بهذه القوه، يعني انه بتعرفي الوزير المال خلينا نقول هو من اختيار الرئيس نبيه بري. يعني
مزبوط.
يعني كان في كلام حل عن وزير المال ايضا من حلفاء، يعني عم بحكيكي عن حلفاء مش عم بحكيكي على المعارضه فيها يعني
مش عم بتقدم ما بتقدم ولا بتاخر هلا بكل الاحوال. نعم.
عن الحلفاء يعني داخل البيت الواحد في انتقادات.
نعم.
ولكن تراجعت الانتقادات، هلا عم تنصب اكثر شيء على على وزير الطاقة على رؤول نعمة وزير الاقتصاد.
نعم.
يعني أكثر شيء هذول عم يتركز عليهم، حتى كمان الوزير الوزير حوار يعني طلال حوار ما بخفيكي بتقول لك شغله يمكن أول مرة نقولها هون.
نعم.
الوزير حوار هو كان من يعني خلينا نقول من اختيار أو يعني مشاركة الوزير السابق فيصل كرامي باختيار طلال حوار.
نعم.
الوزير كرامي بقدر أنا أكيد يكونوا مستاء من أدائه للوزير.
طب اليوم استاذ ابراهيم عوض هالتعيينات اللي عم بتصير اللي بعدها مش طالعه من قصه المحاصصه، هل توسيع مجلس الاداره بكهرباء لبنان لحتى نرجع على التوزيع الطائفي وعلى المحاصصه، هودي كلهم منهم مؤشرات، وحتى التعيينات اللي صارت بوزاره الزراعه هودي منهم مؤشرات لتقول انه في حدا عارف حاله الطوارئ اللي عم نعيشها وحجم الازمه اللي عم بيعيشها لبنان وعم بيلاقوا لها حلول على قد هذه الأزمة. فبرأيك لوين رايحين وأي متى رح يوعوا أو يستيقظ المسؤولون عن هذا عن مقدرات هذا الوطن ويبطلوا يفكروا بالتقسيمات ويروحوا على فعلا إنقاذ الوطن؟ لأنه كل التقديرات عم بتقول وحتى الشركات الخارجية أنه نحن رايحين بآخر السنة على تدهور دراماتيكي لسعر الصرف.
نحن على تدهور دراماتيكي بعدين بس على
ذكر أكثر من هلا، يعني عم بقول لك ممكن توصل ل 30-40 ألف.
صدقتك أو حكي لي بشغلة على بنحكي على سعر الصرف، تصوري نحن لما طلع الرئيس نبيه بري على القصر الجمهوري.
نعم.
قبل يعني قبل اجتماع اللقاء اللي يسمونه اللقاء الوطني أو اللقاء اللي بيحبوا بالقصر بعد يسمونه اللقاء الإنقاذ، هو هذا اللي
بس ما شفنا شيء من الإنقاذ بعد يا أستاذ إبراهيم. نعم.
عم اللي كل شو بيحبوا يسموه، بس بدي اقول لك انه قبل كان في اجتماع مالي طلع الرئيس نبيه بري واكد انه يوم اثنين حيصير الدولار 3200 فكره
مزبوط.
طيب تصوري معلش يعني سخريات القدر انه نحن صرنا نتمنى انه يكون الدولار 3200، نحن يا عمي كنا 1500 مش 3200. هلا صرنا بنتمنى، هلا صرت الناس تتمنى تصير 5000 بعد ما وصل لل 10000. يعني عالبتك يعني حبيت يعني اثبت نظرك لهالقصة. سبحان الله نحن صرنا بدنا ننبسط انه 3200
وهو المشكلة. هي المشكلة على كل حال بانه كيف تعودنا على تثبيت سعر الصرف اللي كان له كمان تداعيات بالنهاية بمطرح من المطارح.
بتصوري انه نحن من 1500 قبلوا ب 3200، هلا بدنا نقبل بال 5000. على كل حال بس خليني ارجع لك على سؤال حضرتك.
نعم.
على قصة الحكومة مش هيك عم نحكي؟ نعم نحكي.
مزبوط.
عن الحكومة.
مزبوط.
عن التعيينات.
نعم.
تنكون صريحين بالظرف الحالي بالوقت الحالي بعدم تغيير شو اسمه وجود الطائفية السياسية، عدم اقرار قانون انتخابي على اساس النسبية دائرة واحدة، يعني بكل صراحة بدنا ندل بقصة هذه قصة المحاصصة. والدليل انه اللي ما بيطلع له حصة بتلاقيه يلي يعني بيحكي انا ما بدي حصص ما بدي كذا وجيبوا الكفاءات، مثل مثلا الوزير جنبلاط امبارح عامل تغريده لانه ما طلع له حصه، علما والمفاجاه عزيزتي انه تبين انه الوزير عفوا احد المعينين يلي هو من بيت عبد الله لا اذكر بالشو اسمه هي الناظمه للاتصالات ما عاد اذكر اسمه الكامل صراحه، طلع مقرب من وليد جنبلاط السني العضو السني طلع مقربا ولي جمرة. عم بعطيكي هيك مثل يعني
إنه أي متى بدنا نطلع منهم هول القصص؟ هاي الفكرة أي متى بدنا نطلع منهم؟
ما عم نطلع منهم صراحة طالما نحن
حتى بعز دين هالأزمة الطوارئ ما عم نفكر بالمصلحة العامة، عم نفكر مين له حصص وكيف بدنا نستر على بعض؟
مع الأسف بدنا لكي هاي بالشغلة موجودة طالما نحن قعدنا بهذه الحالة. شوفي في كلمة للرئيس نبيه بري يقول أنا يا عمي إذا جيت وعملت تعيينات على أساس الكفاءة النزيهة فقط أنا ما بدي إلا الكفاءة النزيهة، بل إذا عملته على الحصص أنا بدي حصة ونص. هذا كلام يعني عم بعطيكي هيك مثال على ذلك. يعني لذلك هلا بعدين بدي لك شغلة ستنا الكريمة، هلا بيحكوا عن الحكومة أنه هذه حكومة مستقلة، ما هي
نعم.
هذه حكومة يعني هي عنوانها حكومة مستقلين، ولكن هي بالفعل مش حكومة مستقلين يعني.
واضحة من أول ما أجت الحكومة إنه منا حكومة مستقلين. شو بدنا بالعنوان؟
ولا عم تحكي عم تحكي لي على وزير جبران باشير. جبران باشير له حصة، وتيار الوطن الحر له حصة، وحزب الله له حصة، ووزير كرامي له حصة. مين بدك بعد؟ يعني كلياتهم لهم حصص، ما فينا يعني تشكل. حتى الوزير يعني حتى الرئيس حسين الدياب اللي قال مثلا اني انا بدي اعمل حكومه مستقلين ما يكونوا من وزراء سابقين، هو وزير سابق بالنتيجه يعني.
نعم.
ما ننسى
واختاروا وزراء سابقين. مزبوط.
يعني حتى يعني حتى مثلا بيقولوا انه وزير جبلاط ما له حصه، لا من حكى لا له حصه، الوزير الاعلام قريبة منه، هي لما بتطلع تحكي بتسأل بتتكلم بكل ود عند الوزير جبلط. المهم بس أرجع لك أنه هذه الحكومة حكومة هي غير مستقلة يعني حتى نهائيا، يعني مثل بيقولوا بيور هيك يعني فقط، فهي حكومة محاصصة كمان بكل صراحة يعني، ولكن عتس أنه كفاءات واختصاصيين، ولكن تبين أنه حتى الاختصاصيين اللي بيجيبون الاختصاصيين ما نجحوا في
اصلا اختصاصيين، بس مش باختصاصهم يعني بالوزارات، يعني ما عم بفهم اختصاصيين، بس صرنا كلنا نعرف انه اختصاصيين مش بوزاراتهم.
ايه في منهم اختصاصيين بوزاراتهم ما ماشي الحال.
ايه حتى يعني ما حدا ماشي الحال معه. يعني طب اليوم ليش بده يصر برايك الرئيس بري تاكد انه تفاهم عين التيني مع الوزير باسيل بنو على حساب حدا؟ شو ممكن يكون مشكل ازمه هيدا اللقاء؟
ما عرفت ما شو قصدك، ما فهمت شو قصدك على حساب حدا.
يعني بقول من انه هو منه اوساط الرئيس بري بتقول تفاهم عين التينه، وبعد ما يقول انه ما حدا يجرب يفوت بيني وبين الوزير جبران باسيل، منه على حساب حدا، هو منصه منفتحه على الكل. من شو بيتخوفوا الافرقاء الاخرين برايك؟ من اعاده تسويه سياسيه قد يعني تاخذهم الى مطارح اخرى وتخلي ناس يرجعوا يغيبوا عن الساحه مجددا؟
الأول شيء تخوفهم على هذا الوضع المتدهور عندنا، أو الوضع المتدهور مالي واقتصادي واجتماعي وأمني، ما ننسى الأمني.
إيه بس ما بيأثر، يعني ما بيأثر عليهم تفاهم إذا كان في هذه الظروف بطبيعة الحال. يعني
الشيء اللي عم تقولي حضرتك أنه هن شو اللي استدعى مثلا هاللقاء هالاجتماع، شو اللي استدعى تفعيل الحكومة، لأنه الحالة بالويل كانت من كل النواحي. يعني أنا برجع بقولك بس يعني حكينا بس مالي مالي، بس في قصة الأمني مثلا على سبيل المثال طرابلس، علمت أختي الكريمة أنه في يعني يوم الأحد قبل ثلاثة أسابيع الأحد اللي صار فيه كثير حوادث شعب وتخريب طرابلس، تم إلقاء القبض على انتحاري.
وهيدي ما حكى فيها بالإعلام،
ما نحكى فيها بالإعلام، أنا عم بحكي فيها.
ليش ما نحكى؟ لعدم التخويف يعني؟
ما يعني كان في حكى شوي بس بعناوين، يعني مثلا وزير فهمي قال إنه أنا متخوف، وحكى عن داعش، أنا كنت عرفت أكثر من هيك، حتى قالوا إنه في بعض العناصر من جبهة النصرة اللي تركوا بجنود عرسان، بعض العناصر عادت إلى
يعني اجتهم كورونا شحمة عفطيرة، وهلأ بدها تجيهم داعش شحمة عفطيرة. في أمور يا أستاذ إبراهيم ما بقى تنطلع على المواطن اللبناني، صار بيعرف أي متى بتكون القصص تركيبة، وأي متى القصص يمكن واقعية وحقيقية، أي متى لازم يخاف وأي متى ما لازم يخاف. وخصوصا أنه حتى التفاهمات السياسية اللي عم ما بيخوفوا منها، كلنا بنعرف أنه عدو اليوم قد يتحول صديق الغد، أو صديق اليوم قد يتحول عدو الغد. يعني ما بعرف، بحس انه في شيء مش راكب بقى، مش ضابط بالمره.
بس خليني اقول لك شغله.
نعم.
باعتبار تحكي في قصه التركيبه، هلا امبارح قياده الجيش عملت بيان، اكيد اطلعت عليه زميلتي الكريمه، بيقول فيه انه تم القاء القبض على سوريين، اذا انا من غلطان، سوريين او سوري ولبناني، خلينا نقول يا ستي سوري ولبناني، وضبطوا معهم كميات من الاسلحه والذخائر والقنابل. يعني في شيء في شيء.
لا أنا مش عم أقول مش يعني موجودة القصة، بس عم قلك إنه صرنا مسات البدنا منحرك هالجامعات، مش عم بحكي عنا نحن بالداخل، يمكن يمكن أطراف خارجية، مش عم قلك أنا مش عم بتهم حدا بالداخل اللبناني، بس نحن إذا منوثق إنه عنا أمن وقائي جيد وأثبتناه في السنوات الماضية، يعني نحن هودي القصص ما في داعي نخوف العالم فيهم.
عنا أمن وقائي الحمد لله، هو الأمن الوقائي اللي ردع عنا
مزبوط
مثلا انتحارية.
نعم.
بس كمان هذا الأمن ما ردع عنا تكسير البنوك وتكسير المقرات وتكسير يعني مثلا أنا
بعد ما عرفنا مين عم بكسر.
أنا باعتباري من طرابلس، معلش هيك امبارح كنت أنا من الريك بسحة النور، يعني دائما بمر علي بس هيك عم بتأمل مع أحد المحلات اللي بيبيع بوزة.
نعم.
ما بدي اسمي حتى ما يقولوا عم بعمل اعلان.
برافو عليك، من دفعك من دفعك حقه. نعم.
احترق كلياته سوا، ماني عارف انه محل بوزه ما يعني. عم بعطيكي مثل يعني بنك، في بنك مشهور على ساحه النور محروق بالكامل وحرقوه مرتين.
طيب يا استاذ ابراهيم عوض، عندي سؤال، اذا واحد وقف بنص الطريق تيسكرها بجروه بدقوا قتله بيحجزوه يومين، واللي بيكسر وبيحرق ما عم يعرفوا من هو وما عم يلقطوه ولا حدا عم بحاسبه، طيب كيف هي؟
انا معك بالمية مية، انا معك بالمية، وطالما طرحت هذا السؤال بعدين شفتي كمان
هذا اكبر دليل انه بخلينا نحن نطرح علامات استفهام حول الهدف والمقصود من عدم توقيف هؤلاء، هل هم ينفذون اجنده معينه حتى ما حدا عم بدق فيهم؟
لا تكريمك في اكثر من
نعم.
بدنا نحكي انه وجهك نحن مثلا نحلل من عندنا، خلينا نروح على كلام وزير الداخليه يلي صدم وفوجئ وهو عمل بيان انه كيف القضاء يطلع اشخاص تم اعتقالهم بجرم المشهود بتخريب وتكسير من يومين اذا ماني غلطان عمل بيان.
ما كلهم كل المسؤولين عندنا مصدومين، منك عارف يا استاذ ابراهيم ما بلحق غير مصدوم من حجم الفساد، مصدوم من من آلية العمل بالقضاء، مصدومين من التعيينات، ما مشكلتنا كل كل المسؤولين عم يضلوا مصدومين عنا.
بس ليك يا حبيبتي اذا بالفعل مثل ما عم يحكي الوزير انه هذول لقطوهم او اوقفوهم بجرم المشهود افرجوا عنه يعني كمان مصيبه، ما هو اللي شو اللي عم يصير معلش هلا ما في شك.
طيب شو بيقدروا يعملوا هن بهذا الاطار؟ شو بيقدروا يعملوا؟
اذا واحد
ومين مسؤول؟
يا اختي الكريمه اذا واحد مرتكب حرق بنك بحطوا يومين ثلاثه بطلعوا.
طيب ليه ما بيتحاسب اللي طلعوا؟
نعم
ليه ما بيتحاسب اللي طلعوا؟
لازم يتحاسب، لازم يتحاسب، مين قال لك انه لازم يتحاسب؟
يعني بعد الامور سايبه عنا، بعد الامور سايبه.
مع الوزير إذا هذا الكلام أنا متفاجئ معه للوزير كيف هالقصة هيدي ما بعرف أنا يعني نفهم يعني اللي بدهم يعملوا أو حراك بكل حرية وبكل شو اسمه احترام القوانين، هيدي شغلة مطلوبة وضرورية وما في حدا منا إلا سرقة الناس اللي مش معها بالشارع هي سرقتنا.
نعم.
اللي بده يكسر محلات ويقطع أرض اكيد لازم يتعاقب ست كريمه. هلا ليش ما عم يتعاقب؟ عندي والله
ما هيك
محير بكل صراحه،
ما هيك على امل انه تصير في عنا هالدوله قريبا. استاذ ابراهيم عوض، شو رايك باقتراح السيد حسن نصر الله بنهضه زراعيه وصناعيه تحول لبنان الى بلد منتج بالاتجاه شرقا؟ طبعا شو رايك بهذا الاقتراح؟ هل ممكن يكون مجدي وينقذنا بالوقت القريب من أزمة محدقة أو من مجاعة محدقة كما يخوف البعض؟
لا تعلق شغلة مفروض كنا ما من هلا نحن نهتم بالأول بالصناعة الوطنية، مش من هلا نهتم أكثر بزراعتنا، ما نعتمد دائما على الاستيراد، ما نحن كل شيء الاستيراد. أنت بتعرفي انه اكيد العلكي يا عمي، العلكي بنستوردها نحن.
نحن بلد الاستيراد،
يعني انه السيد حسن قاصد انه نحن علينا نعتمد نطور، بس هلا مثل ما بيقولوا يعني كل امرين، ولكن معلش اذا نبدا من الصفر بكل صراحه يعني.
نعم.
نحن عندنا صناعات لازم نطورها، هذيك النهار شفنا وفرح قلبنا كيف صنعوا آلات للتنفس مشان بالمستشفيات، لاحظتي حضرتك
معي. صح، يعني هذا اللبناني، هذا اللبناني بكل الأحوال، بس ينفتح له مجال قادر.
طبعاً عندنا يعني إمكانية إنه نحن صناعاتنا لإلنا، بعدين قصة هيدي إنه نحن نلبس من عندنا كمان شغلة جيدة يعني، تصوري نطلع لبرا أحياناً منسافر منشوف انه في مثلا بدلات وسوانية ورجالية شغل لبنان.
نعم.
طيب عظيم. هون اللبناني ما يعني مش عم بحكي على كل اللبنانيين, انا هون اللبناني بيكتبك على على فرنجي.
نعم نعم.
والله هذا سينية وهذا ما كمان نحن بدنا نغير عاداتنا.
هلا كل واحد مثل ما بيقولوا كل سوق وله ناسه, بس اكيد اكيد اغلبيتنا بنفتخر بنفتخر بالصناعه اللبنانيه عن جد, انه نحن بهمنا نشجع هذا الموضوع.
كل سوق له ناسه, بس والله ناس بتعار عنا نحن.
هلا ما هي اللي عم لك اياه, في عندك خمس عرفت بتعرف قديش عندك من هود اللي كانوا حساباتهم تحت ال $5,000 بالبنوك اللي هن 95%, هو كلهم ناس هيدي السوق.
صح. يعني مش صار الولد الصغير يعني يكون أبوه يعني حالته على قده, بيقول له بابا أنا بدي شو اسمه مثلا شورت بالماركة الفلانية, أو بدي تنشوز بالماركة الفلانية.
مزبوط. ولا لا فينا مجبورين كلنا نغير صرنا.
يعني نحن بدنا نغير بدنا نعتمد على حالنا, بدنا نصلي على حالنا. قصة الانفتاح مزبوط, يعني كلامه امبارح سيد حسن مزبوط, ونحن الانفتاح على كل الناس, يعني انه مش كمان ما حدا يفهم انه نحن بدنا نسكر على الغرب. لا ما بدنا نسكر على الغرب, نحن اصلا لبنان منفتح على كل الناس. الزمانات كان يقولوا
بس فيها تحدي واستفزاز للغرب, انه بدك تتجه شرقا حتى لو ما قلت بدك تسكر على الغرب, انت عم تستفز الدول الصديقة, الدول المانحة, الدول اللي وقفت حدك, الدول اللي عندها اساسا توترات مع
ما عم تعطيك يا حبيبتي, شو بنعمل
طيب؟ كيف ما عم تعطيك؟ في اكتر من امريكا عم تعطي مساعدات للجيش اللبناني, وحتى اعلنوا اكثر من مره انه ما رح يوقفوا المساعدات رغم كل الظروف اللي عم بتصير.
مذكور كل مين بيعطي, بس مش هيدي المساعدات المطلوبه. انا احكي مع الجيش اللبناني, تسمعيها بنفسك انت, هيدي مش المساعدات المطلوبه للجيش.
بالعكس بيقولوا, بالعكس بيشكروا كتير, حتى ناس بالجيش بيشكروا كتير بالمساعدات والامور اللي عم تعطيها امريكا. بدي يكون اللي عم تحكيهم انت غير اللي انا عم بحكيهم.
انا عم اقول لك مشكوره, انا عم اقول مشكوره امريكا. نعم. بس مش هيدا المطلوب للجيش اللبناني اللي نحن بدنا نعور عليه انه هو اللي يكون فقط السلاح الشرعي.
ايه هيك معك حق, بدهم يبلشوا, بدنا نبلش نحن من الداخل. اول شيء نحن بدنا نبلش نعترف بالشرعيه وحده وما نعترف بحدا غيرها, بعدين بنطلب مساعده بموضوع الشرعيه. صح؟
صح. صحيح ما في شك.
استاذ ابراهيم, انا بهمني هيك تطمن شوي الناس, هل او يمكن ما تقدر تطمنهم ما بعرف, بتشوفنا رايحين على مرحله كتير صعبه ولا في امكانيه بعد انه نلملم ما تبقى ونتخطى مع بعض؟
شوف انا حلي شغله.
نعم.
رأيي انا اتواصل مع الرئيس حسين الدياب.
نعم.
عبر الواتساب.
نعم.
احيانا التقيت فيه مره مرتين, بس على الواتساب هو بيرد, مثلا اذا كتبت له شغله برد بعد منتصف الليل يعني او بساعه متاخره من الليل. انا تمنيت عليه شغله واحده,
اقله برد.
برد طبعا.
ايه؟ نعم.
برد. نعم. طلبت انا, تمنيت هل عمل لك اياها, انا متمنى شغله واحده. هو قال يعني كمان حتى ما اقول والله ابراهيم عوض, قال هو في الاجتماع يلي صار ببعض, قال هذا وهذا كلام جيد جدا كان, انه اجتماعات ما بتم الناس, الكلام ما بتم الناس, البيانات والتصريح ما بتم الناس. اليوم اللي بهم الناس الانسان بالتراب بلبنان هو سعر صرف الدولار, مش هذا كلامه؟
نعم.
ضبط سعر صرف الدولار. انا برايي اذا ضبط يعني بدانا,
بس هو وحده ما بيقدر وحده يا استاذ ابراهيم, كلنا بنعرف ما بيقدر وحده يضبط سعر الصرف.
اكيد انا عم بقول انه اذا ضبط سعر صرف الدولار فينا نقول انه ولا ها بلش هيدا الامل يكبر. اما الان نحن يعني شايف صورة سوداوية, أنا ماني شايف, ما شايف نقطة بيضاء في ذا مع الأسف يعني.
على كل حال ما بعرف, النوايا شيء يمكن والقدرة على العمل شيء تاني, بس كمان لما تكون عارف أنه بمبادئ مكافحة الفساد في بند كتير مهم بيقول أنه لا يسقط الفساد بالتقادم, وبترجع بتسمع من رئيس الحكومة أنه ما بدنا نفتح دفاتر قديمة, يعني في ضغوطات سياسية وما في نية جدية بمكافحة الفساد. مشان هيك أنا بأيدك أنه الصورة سوداوية, مش كتير فيها أمل صراحة.
إن شاء الله نكون على خطأ أنا وياك.
إن شاء الله نكون أنا وياك على خطأ أكيد, بس المواطن عم بعيشها يعني, وشايف هاي أول مرة أنا ما بكون متفائلة على طول.
أنا امبارح نزلت على بيروت, أنا موجود الآن في بيروت, طبعا عم كون بطرابلس, طرابلس مش أحسن يعني, بس بيروت عاصمة.
نعم.
عاصمة.
نعم.
مثلا
ما فيها حدا,
ما شفنا كهرباء بالليل, يعني ما شفنا كل مشيت المواطن كهرباء. لا والله شغله يا سلطان.
ومعيشين تحت رحمه اصحاب المولدات تيقولوا لنا هون صار في حلحله ببعض مناطق جبل لبنان وصار في حلحله هنيك. يعني عن جد ما مش مفروض نكون تحت رحمه حدا، مش مفروض نكون تحت رحمه المافيات.
حتى المولدات بيقولوا لك مزود ما مزود، بدنا نوقف وبدنا نعمل
ما هيك صار الكل متحكم.
نحن لبنان ما في كهرباء، لبنان ما في كهرباء،
صار يعني الكل متحكم باللبناني.
لا حول الله، الله يكون بعاننا جميعا، الله يكون بعاننا، الله يكون بعان هالإنسان اللي بده يروح يشتري صار جبنة عادية اللي كان حقها 1500 صار 5000، الله يكون بعونه. الله
ما بقى نلاقي شيء ب 5000، كل يوم الأسعار عم بتزيد يا أستاذ إبراهيم.
على أرخص
لعجب. ايه حتى يعني قصدك العلب هولي. ايه اوكي، لانه عن جد كل يوم عم بيزيدوا يا استاذ ابراهيم، شيء مخيف. على كل حال انا مثل العاده بشكرك.
الله يكون بعام الناس، الله يكون بعامنا جميعا.
بشكرك مثل العاده على وضوحك وصراحتك وعلى هيك كلامك من القلب. شكرا كثير لك ناشر موقع الانتشار الاستاذ ابراهيم عوض.
بين السطور مع إلديكو إليا من لبنان الحر. بين السطور.